أن ألفت النظر إلى ناحية مهمة جدا كثيرا ما لا يتنبه لها بعض الفقهاء خاصة المعاصرين منهم. أردت أن أتمم الكلام ثم خطر في بال أخونا الأستاذ أبو مالي خاطرة فاستأذنني كما رأيتم بأن يلقيها، فكانت حقيقة يعني مؤيدة كنت أريد أن أقوله تماما. لعلكم أو لكم على الأقل يذكر أنني كنت شرعت بذكر مثالين اثنين من الأمثلة التي يحكم العلم بهما، لكن الشرع أحدهما لا يوافق عليه الشرع إطلاقا وهذا أمر مجمع عليه، والآخر قلت أنه في خلاف بين علماء المسلمين. ثم بدأت بذكر هذا المثال، قضية إثبات الهلال بالحسابات الفلكية. هنا تدخل الأستاذ مالك وذكر ما سمعتموه جميعا من أن هناك صبح علمي أو فجر علمي وفجر شرعي، وأنه جرى هذا النقاش بين أحد علماء الفلك وبين أحد الموظفين في الأوقاف. هذا المثال صار في حسابي وفي ترتيبي السابق في فكري الذي زورته وعزمت على عرضه، صار معنا مثال ثالث. المثال الأول ذكرته لكم وهو إثبات هلال رمضان بالحسابات الفلكية أو بالرؤى المنظارية، ولا شك أنني أنا شخصيا لا أرجح قول بعض العلماء الذين يثبتون الهلال بهذه الرؤية العلمية، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم المعروف في الصحيحين: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني قد يكون الشهر 30 وقد يكون ناقص 1. لهذا لا أرى إثبات الهلال إلا بالرؤية البصرية، لأنه هكذا صرح الرسول عليه السلام في هذا الحكم خاصة. ثم أقول: لو فتح باب إثبات الأحكام الشرعية بالنظريات العلمية لأصاب الشريعة الإسلامية ما أصاب الشرائع السابقة من اليهودية والنصرانية. والآن يأتي دور المثال الثاني في تزويري وتفكيري، والثالث الذي نطق به صاحبنا أبو مالك. العلم فيما قرأته في بعض الكتب التي كنت أقرأها وكنت أتفرغ لها قديما، العلم يقول، وقد يعارضني المعارض لأني لست متخصصا لكن في ظني اللا معارض، حينما نرى الشمس هكذا نحو الغرب على قمة الجبل طالعة، يعني دائرة كبيرة جدا، العلم يقول الشمس الآن وراء الأفق، وإنما الذي نراه نحن هذا بسبب فلسفة طبعا علمية لا نفقهها ونحن، أن الأشعة هي تعكس، نعم تنكسر وتعكس إلينا، فنرى الشمس على قمة الجبل وهي في حقيقة واقع الأمر وراء الجبل. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. رجل زيد من الناس تأخر بصلاة الفجر حتى رأى الشمس على قمة الجبل ببصره، لكن بعلمه الخاص يراه وراء الأفق، فالآن هذا يجوز أن يصلي أم لا يصلي؟ إذا طبقنا الحكم الشرعي المرتبط بالبصر الشخصي هذا يصلي، لأنه لا تزال الشمس طالعة، لكن علميا هي وراء الأفق لا ترى. وهكذا لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، طلعت الشمس على قمة الجبل، علميا ما طلعت، فهل يجوز أن تصلي الفجر؟ الجواب لا يجوز. انظروا كيف تختلف الأحكام الشرعية بين أن نبنيها على النظر العادي وبين أن نبنيها على الفكر العلمي. لهذا أنا أقول ينبغي على المسلم أن يكون مضطردا ومستقيما بطبيعة الحال في اضطراد فكره، ولا يتبلبل فتارة يأخذ بنظرية علمية ولو خالفت الحقيقة الشرعية، وتارة لا يأخذ بها. إذا عرفنا هذه النماذج من الأمثلة وآخرها ما ذكر الأستاذ أبو مالك، أن العلم الفلك يقول الصبح والفجر يطلع قبل الفجر الذي نراه نحن بعيوننا بنحو ثلث ساعة، وهذا تماما يلتقي مع النظرية التي ذكرتها آنفا، حينما تكون الشمس على قمة الجبال علميا ما طلعت، كذلك الفجر علميا ما طلع، لكن نظريا نحن نراه بعيوننا. على كل حال السلاح هذا، فالمهم فنحن لا نبني أحكامنا الشرعية على النظرات العلمية حتى ولو صارت حقائق علمية، حتى لو صارت حقائق علمية. ليه؟ لأنه الآن إذا كان هناك ضباب وسحاب في الأفق، نعم؟ إذا كان هناك في الأفق سحاب والعين الباصرة القوية أقوى نظر في الإنسان لا يرى الهلال، لكن ائتي بالمنظار المكبر، المكبر أضعاف مضاعفة، فسيكشف الهلال من وراء السحاب. هذه حقيقة علمية لا ريب فيها، لكن هذه النظرة لسنا مكلفين فيها، نحن مكلفون بما نراه بالبصر العادي. لذلك فالأحكام الشرعية لا تبنى على الحقائق العلمية، وإنما تبنى على النظريات العادية الطبيعية. ولذلك نحن ما يهمنا أن العلم أثبت أن الأرض تدور ولها الدورتان المعروفتان، ما بيهمنا هذا، لأنه أحكام الشريعة بنيت على أنه الأرض مستوي كسطح، أما هي من حيث الواقع العلمي تدور وأنها كروية، ما يضرنا هذا في ديننا إطلاقا، لأن الأحكام الشرعية التي قررها الشارع الحكيم قررها بالنسبة لناس عاديين لهم طاقة في البصرية والعقلية محددة، فهم كلفوا بذلك وليس بأكثر من ذلك. إذا عرفنا هذا الرجل الذي لا يزال قلبه ينبض، هذا في عرف الأطباء حكموا عليه بأنه مات، لكن في حكم النظر العادي البشري أنه لم يمت، ولذلك لا يبادرون إلى دفنه إلا بعد التأكد من موته بوسائلهم العادية. على هذا لا أرى أنا تجويز قتل هذا الإنسان، لأنه في رأي الطب أصبح ميتا، فلا ندعه يموت حتى يبرد قلبه ولا ينبض نبض منه. لا أرى هذا، لأنه هذا في حكم الشرع لا يزال غير ميت، أقل ميت. هذا الرأي الذي أردت أن أوضحه لكم، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب فيما نقول وفيما نعتقد. لا أرى هذا يدخل في باب آخر في التمثيل. لا أرى هذا. ما في عندنا هذا الميزان اللي بيعطينا وزن، وزن مثلي، شو وزنه في الشرع، ووزن منفعة الحي الذي بحاجة إلى قلب وربما يموت. ما في عندنا الموازين الدقيقة حتى نستطيع أن نعطي جواب.
لن يبقى الجواب محير في هذا، يعني لا نستطيع أن نعطي جواب.
لا، كيف ما نستطيع؟ في عندك نهي لا تتعداه بأمر عارض عرض لزيد من الناس، وهو نقل هذا القلب إلى رجل مريض. فاهم يا سيدي؟ هنا عندك النهي عن المثلى، ماذا يقابله هناك؟ نص ثاني؟ ما في عنه نص ثاني. ما في ضرورة يا سيدي، الضرورة تتعلق بالإنسان مكلف.
الإنسان اللي يحتاج
إلى القلب هذا معرض للموت في أي لحظة. صحيح. وبالقلب هذا يحتمل له أن يعيش. صحيح. لكن أنا بقول الضرورة ما بتتعلق بين اثنين، واحد متمسك بالنص الشرعي، أهله يعني، أنه هذا مثلا مات ولا يجوز التمثيل به. وشخص آخر يقول الأطباء أنه بحاجة إلى قلب هذا الميت، لا يستطيع أن يتعدى إلى أخذ هذا القلب، لأن الضرورة مش متعلقة بنفس الميت، متعلقة بغيره.
حتى لو كان يا شيخي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظام الميت
تصبح حي. نحن شو نقول يا أخي؟
كنت الحالة إن كان حي أو ميت.
نعم. أحد